ثم يقومها أن ينظر كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة، فإذا بلغت أقل من نصاب من الذهب أو الفضة أخذ الزكاة من قيمتها. لما ثبت عن الشافعية أن هذا كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب، وقد سبق بيان مثال اغتصاب الذهب والفضة والأوراق الفردية من زكاة الأثمان. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض.
ما جاء لنا بالآن أن عروض التجارة تقوى ثم تخرج زكاتها مالا، وزكاة عروض التجارة ربع العدة، فيخرج عن كل 100 ريال ريالين ونصفا، ويخرج عن كل 1000 25 ريال، وعن كل مليون 25 ألفا. وهل له أن يخرج من نفس العروض هذا في خلاف، وصار جوازه عند الحاجة فمثلا دعت المصلحة إلى ذلك أو لم يكن عنده نقود جاز أن يخرج من العروض، وليس له أن يخرج مما لا ينفق عنده، لأن الله جل وعلا يقول ولا الخبيث منه تنفقون ولا تسقي آخرين إلا أن تغمضوا فيه. مقصود الخبيث هنا الرديء، ولا تيمم الخبيث يعني الرديء. إذا لم يكن عنده مال أو كان الحاجة داعية إلى إخراج شيء من العروض فتخرج ذلك وتجزي عنه، ولا يجب على أرباب الأموال إحصاء العروض حبة حبة، لأن لا يجب على أصحاب المحلات الكبيرة، لأصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات تبدى ومكابها يصعب علينا أن تحصون علبة العلبة، هذا يجب. إذا قدروا تقديرا وكان لهم خبرة بالتقدير، ليس كل أحد يقدر، إنما قدر من له خبرة جاز ذلك، ولكن لا يقدر واحد، يقدر اثنان فأكثر من الخبرة، وإذا اختلف يؤخذ بالأقوى فهو الأكثر أو يؤتى بمرجح ثالث.
إنما تجب الزكاة في قيمتها وقيمتها ذهب أو فضة أو يكون مقامهما كالأوراق النقدية، فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب فوجب نظام بعضها إلى بعض، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم.
أما قضية الإجماع كان في نظر الإجماع في ثلاثة تقدم بلمسة على المسألة، ولكن إذا كان الإنسان عنده عروض تجارة وحال الحول عليها وعنده مال من ذهب وفضة وحال الحول عليه، فإن له عروض تجارة إلى مال، بمعنى لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب وعنده مال يبلغ النصاب فليضم عروض التجارة إلى المال ليكمل به النصاب. وأما الإجماع فقد تقدم بنفسه نص عروض التجارة مختلف فيها، وكيف يعقد على ذلك الإجماع؟ قلنا لابن عباس وطائفة من الصحابة لا يرون زكاة العروض التجارة أفضل، وأن جماعة من العلماء كأهل الطائف وأبو محمد بن حزم لا يرون الوجوب بذلك أفضل، ولكن أحسن ما يحمل عليه كلامهم أن الإجماع عند من يرى عروض التجارة، يعني إجماع على حد هذا أفضل. نعم.
عفى الله عنه. ومثل المسألة السابقة من كان عنده ذهب أو فضة فصحيح انه يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب،
ولكن في خلاف ضم الذهب الى الفضه في خلاف، واصح القولين ضم بعضهما الى بعض لانهما نقدان. اما ضم الابل الى الغنم او الغنم الى البقر فلا يضم هذا الى هذا لاختلافهما. كذلك على الصحيح لا يضم الحب إلى التمر، لكن لا يضم الزبيب إلى التمر، لكن ولو اختلفت مسمياتها هي من جنس واحد، يضم بعضها إلى بعض. تقدم التفصيل أيضا في مسألة العنب، إذا كان لا يزبزب ولا العنب وردت في الزبيب وهي وردت في العنب، ولا مقصود بالعنب الذي يخرج منه الزبيب، أما ما لا يخرج منه الزبيب فتقدم الحديث عنه، وأن في وجوب الزكاة فيه نظرا، ما لم يكن معدا للتجارة فالزكاة زكاة عروض.
نعم. وهذا وإن كان عند الإنسان سهم أو أسهم في شركة من الشركات التي كانت مؤسساتها وهي شديد فتشتري البضائع وتبيعها كشركات بيع المواد الغذائية والشركات التي تقوم بتصريح بعض المواد الخام كشركات الإسمنت والجبن وشركات البترول وشركات الغزل وشركات الحديد والصلب والشركات الكيماوية وشركات الغاز والتصليب والاستيراد وبيع السيارات والمنتجات ما أشبه، فهذه يجب على من ساهم فيها أن يخرج عند الأمر زكاة قيمة السهم الذي يساويه في هذا الوقت، وزكاة ربحه وزكاة ربحه بعد حسب نسبة ممتلكات الشركة الداخلة التي لا زكاة فيها كالمباني والآلات والولدان.
لكن لو أخرج الشركة عن الزكاة الحين تنوب الشركة عنه بذلك، ولكن عموما حتى اول عمل حتى مساهمات، فإذا المسلم لا يساهم الا في شركات تعمل عملا مباحا، لان بعض المساهمات محرمه ولا يجب مشاركه فيها. وقول بعض الناس تساهم في الحرام واخرج النسبه، هذا غير صحيح، لان بعض الناس يخلط بين مساله المساهمة في الحرام وبين مثل اختلاط الحلال في الحرام، والإنسان يعمل في الحرام هذا ليس سواء كانت النسبة ولو عشر واحد، هذا ليس أصلا ولو كان عشر واحد، مجرد في نسبة الحرام لا يجب تعمل في الحرام، وكون يختلط الحلال في الحرام هذه مسألة مفترضة. وإذا تاب المرابي من الربا هذه مسألة أخرى، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في شركات المحرمة والشركات المختلطة، والشركات تتعاطى الربا ولو بنسبة قليلة في شركة ثابت مثلا، فالآن تتعاطى 8% من الأمور الربوية، فلا يجوز حين المساهمة فيها ولو كانت معظم أعمالها في الحلال والبيع الشراء. كذلك الشركات تروج الى الحرام وتعمل بالحرام وتبيع الحرام لا يجوز الدخول فيها مطلقا. تقلل بالامس ايضا ان المحرمات في الشريعه لا زكاه فيها، كشخص يبيع خمره او يبيع دخانه او يبيع الات معازف، هذه لا زكاة فيها، وليس تخفيفا عنه، ولكن هذا المال خبيث لا يظهر الشيء الا يخرجه.
عبد الله عنه، اما ان كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجاره براس مالها كالشركات التي تستغل راس مالها في اشياء تؤجر كشركات النقل البري والبحر والطيران والكهرباء والقنابل الزراعيه وغيرها، فهذه الشركات انما تجب الزكاه في غلتها على التوصيل المذكور في باب زكاه الاثمان وباب زكاه خارج الارض.
نعم، تقدم ان هذه الاشياء السيارات تؤجر والفنادق التي تؤجر والعقارات والاراضي نحو ذلك لا زكاه في لواتها، لا زكاة في ذواتها ولا زكاة في العقار، إنما الزكاة في غلة العقار إذا قبض وحال عليه الحول فلا يخرج زكاته، إذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه.
أقول الله في حق من ساهم في هذه الشركات بقصد استفادة بالربح هذه الأسهم كل عام أو نحوه، أما إن كان ممن يكون في الأسهم ويمتلك ولا ينوي استمرارا في كلية هذه الأسهم، فهذا قد جعل هذا السهم عرض تجارته، فيجب عليه أن يزكي قيمة هذا السهم إن كان في كلفه عند تمام حول هذا المال.
نعم وهذا صحيح، معنى الصورة الشخص يبيع بالأسهم يبيع ويكتفي وحال الحول وعنده مال، ما يمكن يقول هذا الرجل ما حال علي مال الحول، نقول له ببيع وزر هذا يتبع بعضه بعضا، يا أخي الحول ما عندك تزكي ولو لم تبيع بالأمس، لأن الرزق يتبع الأصل لما قررنا يكتب مرة، الرزق يتبع الأصل والأصل هو عروض تجارة، فعلى هذا بدأ مثلا ب 100,000 اليوم بدأ ب 100,000 بدأ ب 100,000 ثم بدأ يسال يبيع عدة مساهمات، نحن نسأل طبعا حلال، ثم بدأ يبيع عدة مساهمات في نهاية الحول في مثل هذا اليوم عنده مليون ريال، عنده مليون وبعضهم اكتسب بالأمس، نقول الزكاة على المليون كله لأن هذا مكتسب بما تجد فيه الزكاة، فيتبع أصله فيتبع أصله ولو بدأ ب 100,000 ريال.
عفى الله عنك، ولو كانت الشركة لا تمارس التجارة برأس مالها كما سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على انتقال المال بالنقد إلى العرض أو العقد. قال رحمه الله
فلو تفضل الزكاة شخص عنده مثلا عمر تجارة معدل المساهمات التجارة والأرباح ومضى على هذه الأراضي عشرات أشهر ثم بعد ذلك ألغى فكرة البيع والمتاجرة قال سأجعلها استراحة مثلا لي ولأولادي أو سأجعل هذا سكنا لي ولأولادي، لا زكاة عليه لأنه كان معدل التجارة ثم ألغى مسألة التجارة، ولو أبقى في التحايل قال وجوب الزكاة في أسبوع واحد، ولو أبقى في التحايل قال في أسبوع واحد للغد، ثم لو عاود النية في التحايل من وقت المعاودة تبدأ يبدأ الحساب، ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت المعاونة يبدأ الحساب بدون تحايل هذا يعامل بنقيض قصده، لا يلغي الزكاة يقول أنا كنت قد قضى وقت الزكاة قال أريد أنا أبيع، هذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة لحال الحول.
أهو أن تريد أن أوافق بعموم التجارة في الكتب بأن ينتقض عن وقت الحاجة فإذا احتاج إليها استعملها أو باعها واستفاد من قيمتها أو للزينة وأن بذلك فلا زكاة فيها.
وأنا أتقدم بلا سؤال ما تفرقنا بلا الفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، قلنا أن أكثر الناس إلى الحصر يخلطون بين مسألتين، يخلطون بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، قلنا أن الأراضي ولو كثرت ما دام ما أعد للتجارة ولا ما أعد للسكنة أو أعد للحاجة في المستقبل لأنه لا زكاة هي ولو بلغت ما بلغت من المليارات.
عفى الله عنك، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة السهم فله أولى، ودليل هاتين المسألتين أن تعتبر في كون الشيء أرضا أولى هو نية مالكه بالحديث إنما
نية مالكه للتجارة لا للبيع، بمعنى لو كان عند رجل الأرض يعدها للبيع لا للتجارة يخلص منها، يريد المال يشتري سيارة أو يزوج أولاده أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، حال حول على هذه الأرض ولا بيع، حال حول آخر على هذه الأرض ولا بيع، إلا زكت فضلا، ومتى ما قبض المال يستقبل به حوله، بخلاف اللي يعد للتجارة ولو ما بيع، يصل أن يقول بيبقى ثاني، أبيع وأشتري ثم حرج على هذه الأرض، حال على حول ولا تزكيها، لأن لقد عدت للتجارة.
أبو عن فلي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. قال رحمه الله باب زكاة الفطر.